هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة.
يموت نبات ولا يبقى له شيء، وكذلك أيضا بهائمه تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطر، وهم يشاهدون يا سماء أمطر تمطر، والأرض يا أرض أنبت فتنبت، فتعود إليهم فارحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما وضروعا. هذه فتنة ولا فتنة؟ فتنة عظيمة، من أكبر الفتن، لا سيما عند البادئة. هذا الرجل الدجال يفتن الناس، ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. ولهذا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، بل آيات، على أنه ليس بإله، فقال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن هذه آية يعقلها القلب، ربما لشدة الأمر إيش ينساها، ينسى هذا ولا ينسى. هي آية حسية، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، الكاتب غير الكاتب، حتى اللي ما يعرف ولا يقرأ يقرأ، كافر بين عينيه. هنا هذه آية حسية ولا لا؟ لا يزهل عنه الإنسان لأنه يشاهد الرجل. كذلك علامة حسية أخرى أنه أعور، إحدى عينيه عوراء، والرواية مختلفة اليمنى أو اليسرى، المهم أنه أعور. وهذه علامة فارقة ولا فارقة؟ فارقة لقوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. طيب، وجه الدلالة على أن هذا الحديث يدل على أن الله له عينان فقط، لأنه لو كان لله أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمالا، أليس كذلك؟ لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال، ويحصل بها العلامة الفارقة. ولما يحصل العلامة الفارقة بين الدجال وبين الرب يحصل؟ لا يا شيخ، يحصل وعين ما في شك يحصل. إذا كان هذا الله عز وجل له ثلاث أعين، وهذا الدجال كم له من عين؟ عينان، يكفي، تميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث، علم أنه ليس له ثلاث، وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما إيش؟ الدجال، في كونه عيني الدجال اثنتين. لكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة ليس فيها نقص، وعين الدجال بأنها عورة، وبهذا يتقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة أن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة. فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عين. وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط، ومرة بالتسمية، لكنه حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن، لكن حديث ضعيف، ذكر المقيم في صواعق المرسلة إلا أنه ضعيف، لكنها في الحقيقة في غنى عنه. لماذا؟ الحديث إيش؟ الدجال. فإذا قال قائل ما الجمع بين المفرد والجمع؟ ولتصنع على عيني وتجري بأهلي، ما الجمع؟ نقول الجمع بينهما سهل، عين مفرد، ومر علينا في أصول الفقه أن المفرد المضاف إيش يعم، فإذا كان يعم فإن قوله عيني لا يمنع التعدي، لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين. كلام عربي. طيب، أما الجمع فإنما جمع للتعظيم، والجمع للتعظيم لا يسهل بالتعدد، فضلا عن أن يحصل العدد باثنين. الجمع للتعظيم تجهول لا يستلزم التعدد. أرأيكم قول الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا جمع، هل يستلزم التعدد؟ لا، لا يستلزم التعدد، بل هو للتعظيم فقط. إذن بأعيننا جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد. هذا إذا لم نقل، إذا لم نقل إن الجمع معناه الجمع يدل على مطلق التعدد. طيب، بقي عندنا الثالث من الوجوب، أنه ورد بصيغة كافية، أن الله عيني ثنتين، يقول هذا نص في العدد، نص في العدد فيؤخذ به، فنحن نؤمن بأن الله عيني، وما ذكر بصيغة الإفراد فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر على سبيل التعظيم وما ذكر بلفظ الجمع هو على سبيل التعظيم. وكذلك لو قال في اليدين، اليدان وردت على ثلاث وجوه، افراد وتثنية وجمع. فمن الافراد قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، تبارك الذي بيده الملك. ومن الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا جمع. ومن التثنية قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، فما الجمع؟ نقول أما ما جاء بلفظ الإفراد فهو مفرد مضاف فيكون عام لا يمنع التعدد، وأما ما جاء بلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا فالمراد به التعظيم، وأما ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد، فيكون حقيقة الأمر أن له كم يد؟ يدان اثنتان. نعم، ونؤمن كذلك لأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يرى، إن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول نعم، نقول أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، ما رآه أحد يقظة. لماذا؟ لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. ولهذا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سبحان الله، لأجل أن موسى أنه لا يمكن أن يرى الله، فلما تجلى ربه في الجبل جعله دكا، اندك الجبل وهو حجر أصم اندك وصار صرارا. موسى عليه الصلاة والسلام عجز عن أن يقاوم هذا المشهد، خر موسى صائقا سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا. أنتم معي؟ طيب لماذا؟ لعدم احتماله لذلك. وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل فالبشر يسأل من نابعه. طيب فإن قال قائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا، ما رأى. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. ما هذا النور؟ نور الحجاب. فقال نور أنا أراه، كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب بيني وبينه؟ ورأيت نورا تفسره. إذن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه في إقراره هو صلوات الله وسلامه على نفسه. فإن قيل ألم يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه؟ بلى، ولكن قال ابن الشيخ الإسلام رحمه الله إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه بل رآه بفؤاد، والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك نعم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وما قال الشيخ الإسلام هو الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. أما مناما ففيه الحديث المشهور حديث أن الله قال أتلجي فيما يختصم الملأ الأعلى، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا أن الرسول رآه في المنام. إذا تعين أن يكون الإيمان في رؤية المؤمنين ربهم متى؟ يوم القيامة. ومتى يرونه؟ يرونه في عرصات القيامة، ويرونه إذا دخل الجنة، يرونه إذا كان في عرصات القيامة، ويرونه إذا دخلوا الجنة. أما رؤيتهم إياه في عرصات القيامة فهي رؤية امتحان واختبار، وأما رؤيتهم إياه يوم بعد في الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يراه في ذلك المكان فهي رؤية إكرام، رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه. ولا يرون نعيما أنعم ولا ألذ من الرؤية إلى وجه الله. ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهه. فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار. كيف ذلك؟ يجتمع المؤمنون والمنافقون، يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم الله عليها كما يشاء عز وجل، ثم يأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لا فإن ظهره يقف ولا يستعصي. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. متى؟ في الدنيا. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ما فيهم بلاء ولا يشهدون. أما في الجنة فهي رؤية إكرام، يأذن عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه. نحن نؤمن بذلك بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء السبب فيه. رؤية حقيقية أو غير حقيقية؟ حقيقية. أكدها الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق فيما يقول. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون الرؤية، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أكدها تأكيدا بالغا، وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به، لأنه صريح ما يحسن التأويل. الأدلة على ذلك من القرآن والسنة على رؤية الله. في القرآن 4 آيات أو 5 كلها تدل على رؤية الله عز وجل. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه. والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية، استدلوا بأن الله قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول: الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم، حملوا مشعلا يحرقهم، لأن هذه الآية دليل عليهم ولا لهم؟ دليل عليهم لا شك. ربنا عز وجل لم يقل لا تره الأبصار، بل قال: لا تدركه، وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن وهل نحن ندركها؟ بمجرد العلم ندركها. فهذه واحدة. الآية الثانية قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في يوم القيامة الوجوه تختلف، وجوه عليها غبرة ترهقها قسرة، وجوه باكرة تظن أن يهال بها فاقرة، وجوه عليها نظرة، نظرة النعيم، كما قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة حسنة. ولذلك ناظرة بالصاد وليست بالطاء، لأنها من النظارة وهي الحسن. يا ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة النيرة الحسنة أهل لأن ترى رب عز وجل فتنظر إلى الله. ولهذا قال: إلى ربها ناظرة. تأمل كيف إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، فقدم إيش المتعلق على المتعلق لفائدتين: الأولى مراعاة الفواصل، والثاني الحصر، يعني كأنها لا تنظر إلا إلى الله، لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله. هذه آية. آية أولى سنتان: لا تدرك الأبصار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الثالثة قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وأعلم الخلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية هذه فيها دليل على إيش؟ على رؤية الله. من الذي دلنا على أن فيها دليلا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غير المؤمنون غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الكفار. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما حجب هؤلاء في الغرب إلا وهو لم ينحجب أو لم يحتجب عن الأبرار كثيرا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، كل محجوب عن الله. فذكر الله أنه أن هؤلاء محجوبين عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية ما هي صريحة جدا، لكن لقائل يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. هذه خمس آيات. الآية السادسة قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، كذا في هذه الآية في سورة المنتظرين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ماذا ينظرون؟ السورة هي السورة التي فيها القول عن الكفار الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن ينظرون إيش؟ ينظرون ربهم أول ما يدخل فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله به من النعيم، من الزوجات، من الأشجار، من الأنهار، من كل شيء. فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظمه إيش؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. فالآيات اللي عندنا كم؟ ست آيات، منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤية الله عز وجل. أما الأحاديث فإنها متواترة، متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، متواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. شدة حديث. السلام عليكم. يلا اذهب سوا. أعيد بيتين لتعيدوهما: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والمرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هكذا نظمها بعض المحدثين. وقول وهذه بعض يعني ليس هذه كل المتواتر، هي احاديث كثيره متواتره. والشاهد من هذين البيتين قوله ورؤيه، والاحاديث المتواتره تفيد اليقين، تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. اذن عندنا القران وعيش ومتواتر السنة. والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك، إجماع السلف، ما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يؤمن. ولهذا أطلق بعض العلماء الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناطعة القطعية فقد أنكر معلوم بالضرورة من الدين، وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ ها؟ نعم، حنا نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنه محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ نعم، اثبت يا عبد الله بن عوف.
ما دعونا
ليه؟
لانه لما انكر الرؤيا فالانسان كان يقول انا
محفوظ سواء دعوت او لم تدعو. فاذا قلنا اللهم من انكر رؤيتك في الاخره فاحرمه منها، فاننا لم نظلمه على حد قوله، لانه سيقول ايه؟ سيقول انا محروم منها، دعوت او ما دعوت. وأقول لكم لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن هذا محال، يرون أن رؤية الله محال. سبحان الله العظيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني هذا الرجل لو قلت اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة، قال أعوذ بالله، ولا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، وأنت معتد بالدعاء، لأنك سألت ماذا يجوز، ما هو ممتنع على الله. وهذا حرام عليك والعياذ بالله. فقلت اللهم احرم من لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، احرمه من رؤيتك. قال احسنت، بارك الله فيك، هذا ما أريد. صح ولا لا؟ إذا ما ظلناه، ما ظلناه، لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمانة أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة، سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم، لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله تعالى يرى حقا، وأنني إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها، أنه دعاء من قلب، فسوف يتأثر بلا شك، حتى وإن صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الآخرة، وأنت دعوت بما يوافق الواقع، فإنه لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا، لا أظن ذلك. لكن على كل حال نحن والحمد لله نؤمن بأن الله يرى في الآخرة. متى؟ في عرفات القيامة وفي دخول الجنة، بعد دخول الجنة، في عرفات القيامة اختبارا وامتحانا، وفي دخول وبعد دخول الجنة إكراما وامتنانا. طيب، نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها، بالعين أو بالقلب؟ بالعين، كما قال أصلح الخلق وأنصح الخلق، كما نرى القمر لا نتبدل. والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرء بالمرء. طيب، نؤمن أيضا بأن هذه العقيدة مبنية على أساسين عظيمين، هما بل على ثلاث، هما الكتاب والسنة وإجماع السلف، أدلة ثلاثة، أصول الكتاب والسنة وإجماع السلف. ما من السلف أحد قال إن الله لا يرى أبدا. طيب، ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله، يقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله لا في الآخرة، لا في عرفات القيامة، ولا وقعهم بعد دخول الجنة، لسوا من أهل الجنة. من الذي يراه في عرفات القيامة؟ يراه المؤمنون والمنافقون فقط. والحكمة من ذلك، أي من تمكين المنافقين من رؤيته، إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين، حسرة عظيمة، يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيزدادون إيش؟ حسرة، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية، أليس كذلك؟ طيب، هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل، والظاهر أن الدرس انتهى. نعم؟ أي انتهى؟ ها؟ طيب، نسأل لهم خمس دقائق، لا نعم فقط. ليش؟
كيف نعرف قول البعض الذين يقولون الأعمى يحتاج إلى العين حتى يرى، إذا يثبت من الله عينا يعني أننا نقول الله يحتاج إلى عين حتى يرى؟
طيب، ويحتاج إلى سمع حتى يسمع؟ سبحان الله. كل هذه يا عبد القادر شبهات عقلية في زعمهم، ونحن نرى أنها وهمية. ما الذي يقتضيه العقل في أمر غيبي لا تعلمه أنت؟ الشخص العقل أن تصدق بما جاء عن الصادق ولا لا؟ عجب. طيب هذا هو العقل. العقل يقتضي أنه إذا جاءك خبر عن صادق بأمر لا يمكنك إدراكه أن تصدق وتسلم. ها تقول لا والله ما أصدق. العين إذا فقدت صار نقص، ما فقدت الحمد لله ثابت. نعم.
الرؤية بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟
إيش؟
رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم
ما أدري والله ما أدري. قد يكون هو ورد أنها يوم المذيع أنه يوم الجمعة، وأن الله عز وجل جعل لأهل الجنة النزول يوم الجمعة، يعني ما يقال يوم الجمعة، ولكن ما أدري. نعم. ولهذا جاء عبر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوثقية قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم.
عندما الله
نعم. يحسن أن العباد ولكن بعض منهم لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في غلل من الغمام، وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. نعم. نعم. وش لا هذه من الله منها تستهم هل توب استفهام بمعنى التقريب يعني قد توب إلى الكفار ما كان سبق. نعم. على ايش؟ على ايش؟ اي نعم. حديث ابي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقه فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا، راجعه في مشكات مصاري. نعم. احنا نقول يا اخواني العقيده ما له وقت الوقت شيء طب نرجع الوقت. نعم. من اللي بعد يصيح اللي بعد نسكته. طيب
وانا ورد
نعم
يقولون
في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يتدلون
بأن إنكار الكفار على رؤيته رؤية
النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني
قولهم
يراه كأنهم كنا عليه.
أي كفار؟ فرق
ليش؟ أنكروا
عليه
إيش؟
أنكروا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. زي خليل.
يتدلون
بهذا. أنكروا عليه المعراج يعني؟
نعم.
المعراج؟ لا ما أنكروا عليه رأى وما رأى. قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك المصائب للسماوات ويرجع بليله، هذا اكبر دليل على انه كاذب يقول ناسه. ثم طلبوا من الرسول قالوا ان كنت صادقا صد لنا بيت المقدس، ان كنت صادقا صد بيت المقدس. فاراه الملك اياه بين يديه كانه بين شفاعه، وقام يكتب لهم تماما. نعم. ولكن الله لم ينطقهم ان يقولوا صف لنا مثلا السماء او ما اشبه ذلك، لان هذا لا يمكن يعرف فيه عرفت. لكن يقال في التاريخ انهم لما سمعوا الرسول يحدث بهذا الشيء ذهبوا يرفضون الى ابي بكر، لانهم يعلمون ان اخص الناس به ابو بكر. قالوا شو صاحب حدثنا أنه راح ذهب إلى المقدس ورأى وصلى فيه وعش. شوف يريدون أن يقول أبو بكر نعم لا ما يحدث. فقال إن كان قاله فقد صدق. شوف التثبت يحسن لهم كاذبون. علق الأمر تحفظ نفسه فقال إن كان صادقا فقد صدق. إيه؟ إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. ما من شيء خلوا يدرك لو ركع من أدرك ركعة من الصلاة فقال له الصلاة مثلك لو جزء في مثل آخر واحد. لا من أنكر عذاب القبر مدعو اللهم من أنكره فأعذبه به. عذاب القبر ما يمكن الإنسان مش ما أقول هو بنفسه يقرأ في شبور أعوذ بالله منه ولا ما يؤمن بهذا الحديث. لا يؤمن بالحديث كل يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في صلاة. نعم هذا إجاء الولية. نعم
المؤمن بأنه لا تحول مكينة ولا موت بجمال حياته وقيوم حجته. المؤمن بأنه لا يظلم أحدا بجمال عدله وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده بجمال إقامته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض بجمال علمه وقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له سوف يكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ومددتنا بثبوت عين تعب ولا إعياء. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بعد ان تكلمنا على شيء من الصفات واخرها ايش؟ رؤيه الله عز وجل اي رؤيه المؤمن ربه. ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبيه وبعضهم الصفات المنفيه وهذا احسن هذا التعبير احسن. فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية أي ثابتة ومنفية. الصفات المنفية لا بد أن نعرف ما ضابطها ما ضابطها. نقول ضابط الصفات المنفية أن الله أنه ينتفي عن الله كل صفة عيب هذه واحدة. ثانيا كل صفة نقص في كماله. ثالثا كل مماثل المخلوقين. فالمنفي عن الله أول صفات العيب لا تذكر لله إطلاقا مثل العمى هذا منفي عن الله حتى لو لم يكن في الشرع أن الله تعالى يخلع عوار يقول أنه لا يمكن أن يكون أعمى لأن العمى نقص. ولهذا عاد إبراهيم على أبيه حين قال له يا بني لما تعبد ما لا ما لا ما هو له. ثانيا كل نقص في صفة كماله يعني صفاته الكاملة ما يمكن لا يمكن أن يعتريها نقص. بصره لا يمكن يقص. سمعه لا يمكن يقص. قوته لا يمكن تضعف أبدا. والفرق هذا واللي قبله أن الأول ينفي عنه صفة العيب مطلقة والثاني ينفي عنه عيب صفة الكمال عيب صفة الكمال وهو نقصها. الثالث مماثلة المخلوقين. مماثلة المخلوقين أيضا منفية يجب نفيها حتى وإن كان الكمال في المخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل. أعني المماثلة أعني المماثلة. فصار الذي ينفع الله ضابطه لأصله. لا تبذل أنت مقصود. آمنا بالله عز وجل. ينبغي أن يكون حاضر العلم حاضرا في قلبه وبدنه. إن كنت تريد العلم، إن كنت تريد مجرد الأجر فالله يحييك، لك الأجر وإن كان قلبك مو حاضر، مثل ما أنت في قلبي وقلبك مو حاضر تجيب تجيب الصلاة. نعم أين إيش حط يا مرتب. أولا العيب، كل صفة عيب فهي من فيها من الله. ثانيا النقص إيه في الجماعة. ثالثا المماثل المخلوقين. بارك الله فيك. هذا هو الضابط فيما ينفع عن الله. إذا الصفات المنفية كلها تدور على إيه؟ على هذه الثلاثة. والنقص العيب، ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته. شوف الآن فرق، نؤمن بأنه لا مثل له لكمال صفاته، ليس لعدم صفاته ليس له مثيل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة. لا لا لا، ليس هذا المراد، المراد لكمال صفاته. نعم، أهل التعطيل قالوا لا مثل له فأنكروا صفاته، فعلى زعمهم يكون لا مثل له في إيش؟ في عالم الصفات، يعني لا مثل له، يعني لا يوصف بأي صفة المخلوق. ونحن نقول لا مثل له كمل لكمال صفاته، لا أحد يدانيه بصفاته. تنشده للفرق بارك الله فيك. كل أهل التعطيل لو سألتهم لماذا قالوا لأنك لو أثبتت كذا لكان مشابها أو مثل المخلوق، فصار عندهم لا مثل له لعدم الصفات لأنه ما له صفة. وهذا يحسن قول منكر، بل نقول لا مثل له لكمال صفاته. طيب الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء نكره في السياق النفي فتكون عامه، لا يمثله شيء من مخلوقاته ابدا لكمال صفاته. نعم، وهو السميع البصير اي للسمع الكامل والبصر الكامل، وقد سبق الكلام على هذه الايه بنفسها فلا حاجه للعدل لعدم الكلام عليه. ونؤمن بانه لا تاخذه سنه ولا نوم. السنه النعاس وهو مقدمه النوم، والنوم معروف. ما هو النوم؟ انه هو النوم. اما بعضهم قال النوم غشيه ثقيله نعم تلتبس للدماغ لا يبتدئ الانسان واعيه. انا عندي لو اتصور ان هذا هو النوم منه. نعم غشيه ثقيله تعد الدماغ يسكت الإحساس. الله سبحان الله، ما يمكن يجينا النوم وأنا أشعر بأن هذا هو النوم. النوم هو النوم. طيب نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وانظر للتعبير لا تأخذه أي لا تغلبه. بينما البشر الأصحاء إيش يغلبهم النوم والنعاس غصب عليهم. العوام يقولون النوم شوقان جائع ما يعرف ولا يعرف، متى جاء الإنسان لا بد نام. فهو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب وهل ينام باختيار؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص، النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا. فلا يمكن أن يكون محتاجا أحد محتاجا إلى إلا وهو ناقص. أما رب عز وجل فهو سامي الحياة لا يحتاج إلى نام. وكامل القيومية، ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته. سمع لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيها القائم على الشيء. والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. كمن لا يملك شيئا، يعني المعادل المحلول الدقيق، كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها: وجعلوا الله شركاء. طيب، الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك، هل يليق أن ينام؟ أجيب: لا، إذا نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، هنا يا أخوان قال: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان. الظلم يدور على هذين الأمرين: إما نقص واضح وإما عدوان. يعني إما أن توفي من يطلبك 100 أما رب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم، وكامل القيومية، ولهذا قال: لكمال حياته وقيوميته. سمع: لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء. والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. كمن لا يملك شيئا، يعني المعادل المحلول التقدير، كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها: وجعلوا الله شركاء. طيب، الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك، هل يليق أن ينام؟ أجيب: لا، إذا نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، هنا يا أخواني قال: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان. الظلم يدور على هذين الأمرين: إما نقص واجب وإما عدوان. يعني إما أن توفي من يطلبك 180، يقول خلاص ما عند غير هذا، هذا يسمى نقص. وإما أن تعتدي على آخر وتأخذ من ماله، فهذا عدوان. وكلاهما ظلم. وأصل الظلم في اللغة النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. طيب، الله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا اسم ما لم يعمله، وهذا إيش؟ عدوان. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله، هذا نقص، لا يمكن هذا. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته. فلكمال عدل الله لا يظلم. طيب، لماذا قلنا لكمال عدله؟ لأن انتهاء الظلم قد يكون لعجز الظالم أو لعجز من أراد أن يظلم، أليس كذلك؟ وكان يعني يمكن لا يظلم لأنه عاجز، ما يقدر، يتمنى أن تكون أبواب الناس مفتوحة بالليل يسرق، لكن ما يقدر، الأبواب مغلقة. هذا يقول: ما فلان ما شاء الله البارح كل الليل ما سرق، ايش يعجز؟ هل هذا كمال؟ ما هو كمال. طيب، قد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قادر له قصدا، غير قادر. مثل أن تقول إيش الجزاء لا يغني، الجزاء لا يغني. هل إذا قلت إن جدارنا جدار حديد، نعم رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمون، إيش يقول ذلك؟ يمدح ولا ما يمدح الجدار؟ ما في مدح، لأنه غير قابل لأن يستطيع الظلم. فهل كون الله يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا. طيب إذن لأي شيء؟ لكمال عدله، لا لعدله عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل استغفر الظلم لأنه لا يستطيع أن يستغفر بذلك وحشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم. ولو كان لا يقدر يظلم لما تمدح بهذا عز وجل، ويتمدح يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليه بأنه حرم الظلم على نفسه. ولو كان غير قادر ما كان مدح. طيب إذن لا يظلم إيش؟ لازم تكون لكمال عدل. طيب ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، ليس بغافل لكمال رقابته وإحاطته. أين الآية؟ الآية في قوله لا أظن ربك أحدا، يعني ليسني أتيت بها. الدليل: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا ليس بغافل. الدليل: وما الله بغافل عما تعملون. وسبحان من له الكمال. ولا كان يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة. لماذا لا أقول؟ لكمال رقابته وإحاطته، ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لأنه غير قابل لوصفه بالعجز. أجي يا ربي، لا الجدار مثلا يقول لا أعجز، لكن لأنه عز وجل كامل القدرة وكامل القوة. واقرأ قول الله تعالى: وليس من أتيت بها أيضا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لما قال ما كان الله ليعجزه علل إنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز. لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. ولا لا؟ لو قالك واحد أثناء يسجلها وانت ما تعرف تقدر، لماذا؟ لا يعني الجاهل من في الآية أن تقوي تستطيع أن تكثر الحديث مثلا، لكن الجاهل هل يمكن تصنع مسجلا؟ طيب عندك علم تماما بالصناعة، تعرف كيف تصنع، لكن تأسل يمكن أن توجد؟ لماذا؟ لا للعجز. ولهذا قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلمة واحدة فيكون. انظر يا إخواني إلى الخلائق، كم عددهم منذ خلقهم الله إلى أن تكون الساعة؟ نعم، لا أحد يتصور العدد فرعا عن الشطار. ومع ذلك يقول عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم محضرون صيحة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة. إيش؟ فإذا هم إذا الفجائية دل على فورية الحصول، فإذا هم مستاهر على وجه الأرض هذه قوة عظيمة، قدرة عظيمة سبحانه القدير على كل شيء. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء يعني فيما يفعل مهما عظم، ودليل ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة لا يخفى علينا جميعا أنها مؤكدة في الأخ والقسم المزروع عليه بالله. طيب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لكمال إيش؟ لكمال القدرة والقوة. لا يمسه سبحانه وتعالى من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. طيب هذه الآيات والكلام كله في الصفات إيش؟ المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان، الشيء الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح أن السنة والنوم منتفي عن الله. الشيء الثاني مما يراد بالصفة المنفية ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الظلم، ولهذا تقول لا يظلم ربك أحدا، وشد الظلم العدل. إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل. وهكذا بقية الصفات، بقية الصفات المنفية يراد بها شيئان، الأول انتفاء الصفة المنفية، والثاني ثبوت أو إن شئت فقل إثبات كمال الصفة، ثبوت كمال الصفة، وإن شئت الإثبات كل واحد. فهمتم الآن؟ إذن ليس في صفات الله نفي محض، ليس في صفات الله نفي محض إطلاق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. تعليم جيد، العدم من عدم. أعيد التعليم مرة ثانية ولا فهمتموه؟ نعم، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء لأنه عدم، وما ليس بشيء فليس كمالا، نعم فليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليل واضح جيد. إذن كل صفات منفية فإنه يراد بها شيئان، الأول نفي تلك الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. طيب وانتهى الوقت. من يسأل فعيد ها
لأنه
ليس لغافل عن أعمال عباده إلى شريك، وقد يقول تعالى ولا يظلم ربك أحدا. لا لا ما عندك نسخة
الله غافل عما تعمل.
إيه لا هذا هذا بس الصفة المنفية، هذا تمثيل للصفة المنفية ما هو زي للغافل. وما ربك بغافل ما يستدل عليه. أقول إن الله يؤمن بأنه تعالى ليس دارسا عما يحمل العباد، لا يمكن أن يستدل عليه بقوله ولا يظلم ربك أحدا. هذه يستدل بها على كمال العدل، على كمال العدل. نعم.
قلنا في الثاوي ويبقى وجه ربك صفة خبرية، قلنا صفة ذاتية وحكتنا ما زي اسمه.
هي صفة ذاتية خبرية بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها، ومعلوم أن عز وجل لا ينفك عن وقته بأن له وجه. خبرية بمعنى أن مستندها خبر محض، هذا المحض. لا ندركها بالعقل، لكن كون الله عليما سميعا بصيرا ندركها بالعقول. نعم. ايش؟ نعم. بل يمكن، لكن التفصيل في هذا المقام احسن، التفصيل احسن، لان يتوهم متوهم ان السماء المخلوق يمكن ان يكون السماء المخالف. ونحن نعلم ان في صفات المخلوق ما هو مذموم وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد، فالمتكبر صفة ذنب بالنسبة للمخلوق، وبالنسبة للخالق صفة كمال ومدح. نعم. ايش؟
عن الظلم.
نعم.
وضع الشيء في غير موضعه.
نعم.
وتصرف في موضع غير غيره.
نعم. أولا وضع الشيء في غير موضعه غير صحيح، مو هذا الظلم، هذا السفه، لأن هذا مقابل الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والسفه وضعه في غير موضعه. فأنت الآن لو مثلا وضعت الإبريق في محل آخر غير مكان الإبريق فيه ظلم هذا، وقد وضعته في غير موضع، فهمت؟ لو أنك أكرمت إنسان جاه ما هو محل الإكرام فأكرمته، هل هذا ظلم؟ ليس بظلم إلا إذا اقتضى أن تهين الآخر اللي هو أحق منه، فهمت؟ يذكر أنه أن أحد الطلاب أن هل نقول أننا الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نبذلناه فوق منزلته الطالب؟ لا، على كل حال القول بأن كل موضع الشيء في غير موضع غير صحيح. أما أن تأخذ من الإنسان بغير حق فهذا صحيح، لكن هو داخل بقول أنه عدوان، لأن قلنا في تعريف الظلم هو نقص وعدوان.
في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده او التردد في
قدره، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية، وأن المنفية تتضمن شيئا، أولا انتفاء تلك الصفة، والثاني ثبوت كمال ضدها، وأنه ليس في صفات الله نفي محض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كما عدم. هذه قاعدة مهمة. كذلك نؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير، لكن نبرأ أو نتبرأ من محظورين عظيمين: التمثيل والتكليف. التمثيل بأن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوق، هذا التمثيل. نحن نتبرأ من هذا، نتبرأ من هذا تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، واجتنابا لقياس الخالق بالمخلوق. فهذه ثلاثة أدلة. أولا نتبرأ من التمثيل تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وإيش تباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق. فهذه أدلة نفي التمثيل. ولهذا نقول التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل. تكذيب للخبر في قول أسأل، طيب عصيان للأمر الأخ أي في قول جاسد بالله أنت، والثالث مجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا، وكذلك أيضا التكييف بأن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، فيجب أن يقول بقلبه مرتين مرتين، ما هو قول القلب؟ قول القلب اعتقاد، أما قول اللسان اللسان بضاعف. التكييف أيضا نتفرغ منه بأن نقول بقلوبنا أو ألسنتنا إن كيفية صفات الله كذا وكذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب سديد. طيب دليل آخر لتحريم التكييف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تكتب شيئا لا تعلمه. والمكيف اتبع ما لا يعلم قطع، لأن من أين يجريه أن كيفية صفات الله كذا وكذا، أن كيفية استواء كذا، كيفية نزول السماء كذا، وكيفية وجهه كذا، من أين ذلك؟ فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى وأن تقول الله ما لا تعلم، ثاني ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن قال قائل ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ كل التمثيل أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بنماذج، فيقول يد الله مثل الإنسان فمن مثل فقد شيئا. أما التكييف فأن يذكر كيفية لا تقيد بنماذج، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم قال كيفية وكذا. وعلى هذا فكل ممثل وكل مكيف، وليس كل مكيف ممثل. تمام. المكيف قد يذكر كيفية ما لها نظير، الممثل ذكر كيفية لها نظير. ولهذا يقول كل مكيف ممثل. الآن نعم نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. طيب أيهما أعظم التمثيل والتكييف؟ التمثيل أعظم، التمثيل أعظم، لأنه تكليف للخبر وإحسان للأمر. قال ونؤمن بانتفاع كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن ذلك ونؤمن أيضا بأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال الرد. أيضا ما نفاه الله عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله يجب عليه، لأن الله أخبر بأنه منتف عنه فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إيش؟ إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ أن النفي المحض إيه؟ عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله، ليس لأن ينفي ذلك فقط. طيب، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، وهذا هو العقل وهو الشرع وهو الأدب مع الله. ما أثبته الله أثبتنا، ما نفاه نفينا، ما سكت عنه سكتنا، هذا هو العقل وهو مصدر الشرع أيضا. وعلى هذا فإذا قال قائل ما تقول في الجسم، ما تقول في الجهة، ما تقول في الحي، ما تقول في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله، مثل أقول لك إذا أثبت أن الله أن لله يد حقيقية فقد جرتم جعلت لله جسما، أتقول إن الله جسم؟ قول كذب. ماذا تقول؟ أقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه جسم، فما موقفنا عقلا ونظرا؟ نعم عقلا ونظرا السكوت، نقول لا لا ما نقول إن الله جسم ولا ليس جسم، لكن نؤمن بأن له يد حقيقية والسؤال حقيقية. أما جسم غير جسم ما قال لابد وألح أقول له. أما لفظ الجسم فلا أشرك ولا أنفيه مهما قلت. أما معنى فإن أردت بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله تعالى ينزه عنه لا إشكال. وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فأنا أقول بهذا المعنى. وعليه فنقول اللفظ ما موقفنا منه؟ لا نسكت ولا نفي. المعنى إيه؟ نستفصل، نقول إن أردت بالجسم ما يفهم من أجسام المخلوقين من أجسام مكونة من أعضاء ولحم ودم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فهذا ممكن على الله. وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق ونسيته لله ولا علم منه. ولهذا يسمي أهل الصافيين أهل السنة والجماعة يسمونهم مجسمة وممثلة وحشوية ونواب. الحشوية ما معنى؟ من الحشو يعني ما هم ذاك الناس. نواب تعرفون النوابت التي تكون على جال الزرع؟ نعم نوابت ما فيها خير على الأطراف. نحن نقول صفونا بما تريدون. إن إخوانكم وصفوا الرسل بأنهم مجانين شعراء كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون سحر إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنتم صفونا بما تريدون. نعم يقول نكمل ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. هذا حكم السير على منهج السلام، نرى أنه فرض لا بد منه، لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة وهي ألف إثبات ما ستر نفسه، لا نافع ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد شروط الصدق في السقوط عما سكت الله عنه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يفرطون به علما. وإذا كان كذلك وجب توفيق الأمر إلى الله وتصديق خبره بما أخبر، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن رب أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأصلح الخلق وأنصح الخلق وأصدقهم وأصدقهم، وهذا أمر لا جدال فيه. من أعلم الناس بالله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من أنصحهم الخلق؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. ففي كلام الله ورسوله كمال العلم وكما والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. نعم. لا لا من محصورة، كل صفة لم يخبر بها نفسه لم يخبر عنها. نعم.
ورد في علم بعض أهل العلم التكفير والتشبيه.
نعم. لا الصواب التنفيذ، الصواب أن نقول بلا تنفيذ لا بلا تشبيه. ذو وجوه، الوجه الأول أن التنفيذ هو لغة القرآن، ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضرب لله أمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد. ثانيا أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه من كل وجه فله. فهين وللغة غير عربية ما أكثرك الله ما أعلم. إن أراد مطلق التشبيه فهذا خطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهذا له. عرفتم اللفظ الآن؟ أي طيب المعنى، إن أراد مطلق التشبيه أن الله تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء فهذا غلط، لأن لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثل العلم، العلم الخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك فيه أصل المعنى فهذا نوع تشابه. القدرة كذلك، السمع، البصر، هنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا اشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول أن بلا تشبيه على وجه الإطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق قال من غير أن يشابهه مطلقا فهذا له، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، ما حد يعلم أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا نقول أنه متساوي، لأن الناس لا تقدر، قسم قال بتوحد الآلهة وقسم قال بتعددها وقسم نفاها مطلقا. ممن نفاها مطلقا؟ فرعون. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى قال له وهو يحاجه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. مش قال فرعون كان علم ولا سكت؟ سكت إقرارا، والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. لكن في من يقر بأن هناك خالقا؟ المجوس السماوية قالوا إن العالم خالقين نور وظلمة، فالخير قادر عن النور، والشر صادق عن الكل. ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما، قالوا أن النور خير من الظلمة، لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق إيش؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. قالوا أيضا النور قديم، ولهم في الظلمة قولها، هل هي حادثة أو غير حادثة؟ فلم يقول شيخ الإسلام لم يقل أحد بإثبات خالقين متشابهين. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وعرفت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول، لأنه لم يقل به أحد. ثالثا إذا قلت بلا تشبيه، بلا تشبيه، فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات إيه؟ تشبيه. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار معنى بلا إثبات صفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ما فيه احتمال. فلهذا صار التعبير بنفس التمثيل أول بالوجود الثلاثة اللي ثلاثة منها. نعم لا ما نفسه، لأن ربما تتصور أنت في ذهنك تتصور كيفية معينة ما لها مقياس، فلا يكون هذا تمثيل. أرأيت الآن لو تصور شيء له يد، يد في كل يد 100 في كل أصبع 100,000 ظفر، نعم في كل ظفر 100,000 لون، تصور هذا المصور ما له مثيل. فالتصور ذهني ما له حد، حتى ان الانسان ربما يتصور في ذهنه الجنب بين المتناقضين. انت نعم يقول بعض طلاب العلم اذا طرحت مساله متعلقه بالعقيده والاسماء والصفات يعمل الى الاستدلال في الادله العقليه ويترك النصوص، فاذا قيل له في ذلك قال ان اهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بان المجلس لا يكون فيه الا طلاب العلم، فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي بهذا ان ما يتعلق بالاسماء والصفات من امور الغيب، وامور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الاسماء والصفات، لان الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه. وعلى هذا فان العقل يدرك ادراكا عاما بان الرب لا بد ان يكون موصوفا بصفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل احيانا على ثبوت الصفه لله بالسمع والعقل، فنقول دليل من السمع من العقل من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن ادراكه بالعقل. ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الاسماء والصفات حتى يؤدي به الخطا الى تحريف الكتاب والسنه من اجل ما يدعي انه عقل، ولكنه في الحقيقه عقل عقل. أبهيتم؟ عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه. فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى في عقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ضل من ضل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لكنهم كما قال عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا قال قائل القدرة صفة كمال، يعلم ذلك بالعقل، يعلم بذلك بالعقل، يعلم ذلك بالعقل، فنسجد لله صفة القدرة. لكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ نأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد لصحته. نعم سكر هذا.
كيف هو الصلاة والسلام في صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت أولا الصلاة والسلام لا تقول في الآخر صلى الله
عليه
وسلم. قال حفظه الله تعالى: كان ذات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إحساسا أو نسلا، فإننا في ذلك على صفات ربنا وسنة محلنا معتمدون، وعلى من صار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم الصالحين، ونرى وجود إشراف نصوص الكتاب والسنة بذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحدثين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، من طريق المعطلين لها الذين عطلوها بمجهولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق القائلين فيها الذين حملوها على التنفيذ أو تفلقوا من أجلها التكليف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة من طوى عليه القلب من اعتقاد، وسبق لنا تفسير ذلك وبيان أن العقيدة تكون حقا وتكون باطلا، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وكذلك أيضا في غير ذلك. العقيدة الموافقة للواقع حق، ومخالفة باطل. فلو اعتقدت أن فلانا قدم البلد أمس وقد قدم، فعقيدتي حق، ولو اعتقدت أنه قدم البلد أمس ولكنه لم يقدم فعقيدتي باطل، لأن العقيدة من طوى عليه القلب، فإن وافق فحق وإن خالف فباطل. كل ما سبق ونعتقد أن بعض الأخوان لم يدركوه، لكن يمكن أن يدركوه من الأشرطة والمراجعة مع زملائهم الذين أدركوه، كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. تفصيلا أو إجمالا، مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر ما ذكر الله، كلها اشتملت على أسماء تفصيلية مفصلة فيها الصفات. وما ذكر إجمالا مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، هنا أجمل، لم يعد اسما واسما واسما، بل قال ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات منها ما يذكر إجمالا مثل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ومنها ما يذكر تفصيلا. فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمد، لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل سواهما إن انبنى عليهما فهو حق وهو منهما، وإن خالفهما فهو باطل. وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأنه مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل وهو في الحقيقة ضلال،
وليس بعقل، لكنهم هم يرون أنه عقل، وأنهم إنما يثبتون لله ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله. إذن ما هو أصل التلقي للعقيدة؟ الكتاب والسنة. ولهذا قال على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون لا نعتمد على سواه مما يذكر أنه عقل. عرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل العقل يدل على أن الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته، فنبي عن الحزن، ماذا نقول؟ حق ولا غير حق؟ حق دل عليه كتاب السنة، حق دل عليه كتاب السنة لقوله ولله المثل الأعلى. والحزن نقص فينافي مدلول هذه الآية، فنقول لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا، لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. طيب، إذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، ماذا نقول؟ نقول هذا مردود، أولا لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند